الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، وهي الأمور التي ترتفع بها كراهة أخذ الجائزة من السلطان. ذكر المصنف بعض الأمور يمكن من خلالها رفع الكراهة عن أخذ الجائزة من السلطان. الأمر الأول، إخبار المجيز بالحلية، أي أن يخبر السلطان مثلا بأن هذه الجائزة حلال من الزراعة أو من التجارة وليست من المال المقصود. فإذا أخبر الظالم أو السلطان بأن الجائزة المعطاة من المال المحلل ارتفعت بالتالي الكراهة. وقد ذكر هذا الأمر السيد العاملي في مفتاح الكرامة في الجزء 12 في الصفحة 386، ونسبه للحدائق، ونسبه لصاحب الرياض، وأن صاحب الحدائق وصاحب الرياض يدعيان الإجماع على ارتفاع الكراهة بإخبار المجيز بالحلية. وهذا هو مقصود المصنف من قوله وظاهر المحكي، يعني أنه يحكي الكلام عمن؟ عن السيد العاملي في مفتاح الكرامة. ولذلك أنقل لك نفس كلام السيد العاملي في الجزء 12 صفحة 386، يقول وفي الحدائق، شيخ يوسف، لا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلم على كراهية ما لم يخبر بأن ذلك من ماله، يعني لو أخبر أن ذلك من ماله ارتفعت الكراهة، إلى أن يقول وتبعه صاحب الرياض ونفى عنه الخلاف. واضح الكلام؟ إذن فادعي من قبل الحدائق ومن قبل الرياض قيام الإجماع على ارتفاع الكراهة بإخبار المجيز بالحلية. وقد نوقش في هذا الإجماع، أولا بأنه ما صرح من العلماء أحد بارتفاع الكراهة بإخبار المجيز إلا الأردبيلي، المقدس الأردبيلي، نعم صرح، وكذلك السيد بحر العلوم. فكيف يدعى قيام الإجماع مع عدم وجود ذلك في كلمات الأعلام؟ بل لم نجد التصريح إلا في كلام المقدس الأردبيلي والسيد بحر العلوم. جيد جدا، هذا أولا. ثانيا، ما أشكل به السيد المجاهد ابن السيد الطباطبائي صاحب الرياض من أنه لا مستند لهذه الدعوة وهي ارتفاع الكراهة بإخبار المجيز. واضح؟ إذن فقد يقال بأن الدليل الأول على ارتفاع الكراهة بالإخبار هو الإجماع، ونوقش فيه بعدم ثبوت الإجماع تارة وبعدم المستند لهذا الإجماع أخرى وعدم الشاهد له. طبق هذا المقدار. ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور، منها إخبار المجيز بحليته بأن يقول هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف فيه. ما الدليل؟ الآن يبدأ الدليل الأول الإجماع. وظاهر المحكي، من الذي حكاه؟ سيد العامل في المفتاح الكرامة الجزء الثاني عشر صفحة 386. وظاهر المحكي عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق أنه مما لا خلاف فيه، ويناقش المصنف بمناقشتين. واحد، واعترف ولده، هذا الذي نحن ذكرناها المناقشة الثانية، ولده يعني ولد من؟ ولد صاحب الرياض السيد المجاهد في المناهل، بأنه لم يجد له مستندا لهذا الإجماع. اثنين، مع أنه لم يحكي، من الذي لم يحكي؟ يعني صاحب مفتاح الكرامة التصريح به بهذا الحكم وهو ارتفاع الكراهة إلا عن الأردبيلي، ثم حكي عن العلامة الطباطبائي السيد بحر العلم. الدليل الثاني، دليل الثاني الآن، يعني احنا نجعل تلك النقطة الأدلة على ارتفاع الكراهة مثلا بالإخبار. الدليل الثاني ما أشار له على الدليل الثاني على أنه بالإخبار ترتفع الكراهة. الدليل الثاني وهو حجية قول ذي اليد وبيان ذلك بحسب ما أشار له المصنف. المقدمة الأولى، دلت الأدلة على قبول قول ذي اليد كالبينة، فكما أن البينة مثلا لو شهدت بأن هذا المال حلال، المال الموجود تحت يد السلطان، وأن هذه الجائزة حلال من التجارة فتقبل هذه البينة، فكذلك قول ذي اليد يقبل، فالسلطان هو صاحب يد على هذه الجائزة، فلو أخبر بأن الجائزة حلال حصلها من التجارة أو من الزراعة فيقبل قوله لحجية قول ذي اليد، كما دلت على ذلك السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية وأيضا بعض الأخبار. هذه المقدمة الأولى، إذن قول ذي اليد حجة. المقدمة الثانية، إن الحرمة الواقعية لا ترتفع بقول ذي اليد، فلو احتملنا أن المال مغصوب بالفعل فالحرمة الواقعية باقية على حالها، واحتمال الحرمة لا يرتفع بمجرد الإخبار، إلا أن الحرمة الظاهرية ترتفع وإن كان احتمال الحرمة الواقعية موجود، إلا أنه بإخبار ذي اليد ترتفع الحرمة، وذلك لأن الموجب للكراهة والمبغوضية الواقعية كون الظالم مظنة الظلم ومظنة الغصب
وهذه المظنة بالظلم وبالغصب ترتفع بإخباره لأنه ذو يد. فإذا أخبر وقال هذا المال الذي تحت يدي حصلته بالتجارة، فارتفعت مظنة الغصب ومظنة الظلم. وإن كان هناك احتمال للحرمة في الواقع والمبغوضية الواقعية، لكنه بإخبار ترتفع المظنة، لأن الحرمة التي هي المناط مناطها ماذا؟ مناطها مظنة أنه ظالم وغاصب، فإذا أخبر أنه ليس ظالم وليس غاصب ارتفعت هذه المظنة. وهذا نظير كما يقول المصنف سؤر المرأة الحائض، حيث يكره سؤر المرأة الحائض إذا كانت مظنة عدم التوقي عن النجاسة وعدم التحرز عن النجاسة. إذا لا تتحرز المرأة الحائض عن النجاسة فيكره سؤرها. فكذلك الظالم الكراهة لأمواله إذا كان هناك ظن في الظلم والغصب، وهذا الظن يرتفع بإخباره. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن قلت بأنه كما أن يد الظالم مظنة الظلم والغصب، فإن إخباره أيضا مظنة الظلم ومظنة الكذب، فلا فرق بين يد الظالم وبين خبره. فكما أن يد الظالم إذا كانت موجودة على المال نظن بالغصبية ونظن بالظلم، ولا يرتفع هذا الظن بمجرد وجود يده، فكذلك لا يرتفع هذا الظن بالظلم والغصب بمجرد خبره. وإلا لو كان يرتفع هذا الظن بالظلم والغصب بخبره لكان يرتفع أيضا بيده. فأي فرق بين يد الظالم وخبره؟ فإذا قلتم بأنه لا يرتفع الظلم بمجرد وجود يده ولا تكفينا أمرية اليد، فكذلك لا يرتفع الظن بالظلم والظن بالغصب بقوله وخبره. فلماذا تقولون يد لا ترفع الظلم ومظنة الظلم، أما بالنسبة لقوله فيرفع مظنة الظلم؟ واضح. إن قلت هكذا قلت بأن مفروض كلامنا أن قوله يرفع مظنة الظلم إذا كان مأمونا في خبره، لو كان الظالم ثقة في الإخبار، فلو كان ثقة في الخبر فهنا نصدقه في خبره ويرتفع مظنة الظلم والغصب. وأما لو لم يكن مأمونا في الخبر ولا ثقة في خبره فلا فرق إذن بين يده وبين خبره. فالإشكال وارد، لكننا نقول مفروض الكلام هو ما ذكره المقدس الأردبيلي بأنه إن كان مأمونا في الخبر فأخبر حينئذ ترتفع الكراهة. وبهذا يندفع الإشكال المذكور من أنه كيف فرقتم بين يده وبين قوله، فاليد قلتم لا ترتفع بها مظنة الظلم والغصب، أما القول يرتفع به مظنة الظلم والغصب. نقول ليس مطلق القول بل خصوص القول المأمون. ثم يقول فتأمل إن كنت من المتأملين. طبق يا مولانا. قال ويمكن أن يكون المستند، هذا الدليل الثاني، ما دل على قبول قول ذي اليد كالسيرة المتشرعية والسيرة العقلائية، وتوجد بعض الروايات أعرضنا عن ذكرها اختصارا، فيعمل بقوله بقول ذي اليد كما لو قامت البينة على تملكه، كما أن البينة تقبل كذلك قول ذي اليد يقبل، أي فرق؟ هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وشبهة الحرمة لا ترتفع، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك بمجرد إخبار، الشبهة الحرمة الواقعية موجودة، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، وإلا لعمت الكراهة أخذ المال من كل أحد، لأن الاحتمال موجود في كل مال فمكروه، بل الموجب للكراهة كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير متورع عن المحارم، نظير كراهة سؤر من لا يتوقع عن النجاسة كالحاق، وهذا المعنى أنه مظنة الظلم والغصب يرتفع بإخباره، يرتفع بإخباره، فإذا أخبر ارتفع. المقدمة الثالثة، هذا إن قلت قلت، إن قلت أي فرق بين يده وخبر، فاليد لا ترتفع بها مظنة الظلم، مع أن يد ومفروض تجرق على اليد، والقول ترتفع به مظنة الظلم والغصب. نقول إلا إذا كان خبره كيده مظنة للكذب، إذا كان هو بعد كذاب ما ترتفع مظنة الظلم والغصب لكونه ظالما غاصبا، فيكون خبره حينئذ كيده وتصرفه غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية، بس الإباحة الظاهرية، فتبقى الكراهة الواقعية على حالها، فينبغي الاحتياط لهذه الكراهة ولو كان على مستوى الاستحباب، غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة، فيخص الحكم برفع الكراهة إذن بما إذا كان مأمونا في خبره، وقد صرح الأردبيلي قدس سره بهذا القيد، يعني أن يكون مأمونا، قيد المأمونين، قيد المأمونية في إخبار وكيله، يعني وكيل الظالم، وكيل الظالم لو كان الوكيل الظالم أعطى هدية، فيشترط في إخباره لو أخبر أن يكون مأمونا عن الكلام، وبذلك يندفع الإشكال الذي ذكر، ما يقال من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه وبين خبره في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط، فالحرمة الواقعية موجودة فينبغي الاحتياط والترك، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد، مع اليد تبقى الكراهة لا ترتفع فينبغي الاحتياط، أما بإخبار ترتفع الكراهة لا وجه للتفكير وارتفاعها مع الأخبار، يقول الدفع الإشكال لأن مقصود من خبره إذا كان مأمون وثقة، ثم يقول فتأمل إن كنت من المتأملين. قال الإيرواني في حاشيته على المكاتب الجزء الأول صفحة 312، أنقل لك نص كلامه في وجه التأمل، يقول لعله إشارة إلى أن أخبار الاحتياط، دع ما يريبك وما تقدم من أخبار الاحتياط، تقتضي حسن الاحتياط في صورتي الإخبار وعدمه، يعني الاحتياط حسن حتى لو أخبر، فسواء كانت يده موجودة الاحتياط حسن، أخبر مع ذلك الاحتياط حسن، فكيف تقول لا حسن للاحتياط ولا كراهة بإخباره في صورتي الإخبار وعدم، فلا وجه للأخذ بها في صورة وتركها في أخرى. واضح الكلام؟ إذن هذا هو الأمر الأول الذي ترتفع به الكراهة، وهو الإخبار، إلا أن سيدنا الخوئي لم يرتضي بهذا الأمر الأول وهو الإخبار، كما في مصباح الفقاهة صفحة 754 قال إن إخباره بحلية ماله لا يزيد على يده، فكما أن إخباره يدل على الملكية الظاهرية فكذلك يده، واحتمال مخالفة الواقع متحقق في كليهما، وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين. ولكنه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحساسة، لأن حسن الاحتياط شيء والكراهة شيء آخر. مصباح الفقاهة 754. الأمر الثاني إخراج الخمس. ذكر جمع من الأعلام بأنه من جملة الأمور التي ترتفع بها الكراهة في الجائزة المأخوذة من السلطان التخميس، فإذا أعطاك السلطان جائزة كانت هذه الجائزة مكروهة، إذا خمستها ارتفعت الكراهة. جيد. وأشار لذلك السيد العاملي، والمصنف ناظر لكلام السيد العاملي، وأن كلك نقل كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 12 صفحة 386، لأن المصنف فعلا ناظر إليه. قال وأما انتفاؤها بإخراج الخمس فقد صرح به الأردبيلي، حتى المصنف هنا أشار للأردبيلي، والمصنف في المنتهى، يعني العلامة الحل في المنتهى، والمصنف أيضا أشار للمنتهى، ولذلك قال حكي عن المنتهى والمحقق الأردبيلي. جيد. وأما الدليل على أنه ترتفع الكراهة بالتخميس فأشار المصنف لأدلة. الدليل الأول لارتفاع الكراهة بالتخميس، وهو ما دل من الروايات على وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام، من قبيل رواية عمار بن مروان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، فدلت الرواية على وجوب الخمس في موارد خمسة، ومنها المال الحلال المختلط بالحرام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن الرواية تدل على حصول الحلية للمال المختلط بالحرام بالتخميس، فتدلنا على أن الجائزة المأخوذة من السلطان المشتبهة بالحلال والحرام تحل أيضا بالتخميس، والنتيجة هي حلية الجائزة المأخوذة بالسلطان وارتفاع الكراهة عنها بتخميسها. وناقش المصنف في هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، وذلك لأن مورد الرواية هو المال الحلال المختلط بالحرام، يعني عندنا قسم حلال وقسم حرام، فحلله الشارع بالتخميس من باب المصالحة لعله. أو كما قالوا جعل الخمس بمنزلة البدل عن الحرام واقعي. فإذا دفع الخمس جعله الشارع واعتبر هذا الخمس موضع الحرام الواقعي. وأما محل كلامنا فليس حلالا مخالطا بالحرام، بل يحتمل أن المال كله يعني الجائزة كلها حرام، لأنها قسم منها حلال وقسم منها حرام حتى تحل بدفع الخمس، إذ لعل المال المأخوذ من السلطان بتمامه وكماله حرام، وإذا كان كله حراما لا ينفع تخميسه لتحليله ورفع الكراهة من أخذه. واضح؟ هذه هي مناقشة المصنف، ويمكن أن يضاف لذلك يعني لهذه المناقشة ما ذكره سيدنا الخوئي، وهو يعني كمناقشة ثانية، أن مقتضى القياس هو وجوب الخمس لا الاستحباب، لأن الرواية تدل على الوجوب، وجوب خمس المال الحلال المخالف للحرام. فإذا استدللنا بالرواية المفروض أن نقول بوجوب الخمس في الجائزة المأخوذة من السلطان لا الاستحباب، فإن الرواية تدل على الوجوب، فكيف يستفاد منها الاستحباب؟ هذا مناقشة ثانية. المناقشة الثالثة أيضا من سيدنا الخوئي، أنه قال أنه لو تم الاستدلال فأقصى ذلك أن التخميس يطهر المال، وهذا لا ينافي الكراهة، فالمال صار طاهرا بالتخميس، لكن مع ذلك تبقى الكراهة على حالها، فلا دليل على أنه إذا خمسناه ارتفعت الكراهة فيه، صار طاهر يجوز لك أن تتصرف فيه، لكن مع ذلك الكراهة باقية. واضح؟ كيف؟
أي
الكراهة الواقعية يحصل لك الاحتياط وأن لا تتصرف في شيء ما. نعم طهره ظاهرا لكنه الكراهة الواقعية باقية. طبق يا مولاي. ومنها إخراج الخمس من حكي عن المنتهى، من الذي حكى؟ السيد العامل في مفتاح الكرامة والمحقق الأردبيلي، وظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلاف، ولعله لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال، من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام كما دلت على ذلك الروايات كرواية عمار بن مروان، فمحتمل الحرمة الذي نحتمل أنه حرام أولى بالتطهير بالطهر به، فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا، فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس. نعم هذا مناقشة المصنف، يمكن الخدشة في أصل الاستدلال بأن الخمسة إنما يطهر المختلط بالحرام، حيث إن بعض حرام وبعض حلال، فكأن الشارع جعل الخمس بدل عن الحرام، قال هذا بدل عن الحرام الواقعي، خمسة وخلاص يكون هذا الخمس بدل عن الحرام الواقعي، بدل ما فيه من الحرام، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام، فكأن المقدار الحلال طاهر في نفسه، إلا أنه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الحرام وهو وجوب الاجتناب، فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القدارة العرضية. وأما محل كلامنا الذي نحن فيه الآن، وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما يعني كل حرام، هذه الجائزة نحتمل أنها كلها حرام، فماذا ينفع الخمس إذن فيها بعد كلها حرام بعد ما ينفع التخميس؟ وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهره بإخراج خمسة، بل المناسب لحكم الأصل كون الحرام قدر العين، يعني هذا قدر العين، ولازم أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير، ما يقبل التطهير بالخمس، فلا بد من الاجتناب عنه. بقية الأدلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله.